قال ابن رجب رحمه الله تعالى وياه: القاعدة السابعة: من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به، هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزئه؟ هذا على ضربين: أحدهما أن يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع إمكان إتيانه بالأصل على ضرب من المشقة والتكلف، فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل، كالمتمتع إذا عدم الهدي فإنه رخص له في الصيام رخصة عامة حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو موسر في بلده لم يلزم. مر بنا في الدرس الماضي الكلام على هذا. قال: والضرب الثاني أن يكون المتلبس به إنما شرع ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره بالكلية، فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه ولو في أثناء التلبس بالبدل كالعدة بالأشهر، فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيض. وها هنا مسائل مترددة بين الضربين، كالشارع في صيام كفارة يجد رقبة، وكالشارع بالصلاة بالتيمم يجد الماء، وكالحر الخائف العنت إذا نكح عامة ثم زال أحد الشرطين. قال: الضرب الثاني أن يكون المتلبس به إنما شرع ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره بالكلية. في السابق يقول المتلبس به رخصة، رخصة لأجل التسهيل على المكلفين، هنا يقول لا، ليس رخصة، إنما هو بدل إذا فقد الأصل، بدل إذا فقد الأصل، فهو ليس الأصل. قال: إنما شرع ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره بالكلية، وتعذره بالكلية أي لا يمكن. في السابق، في المثال السابق أو في الأول، الضرب الأول، قال أن يكون المتلبس به رخصة شرع التيسير على المكلف ويستطيع أن يأتي به. قال: وتعذره بالكلية، فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصل، فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه، متى ما قدر عليه وجب عليه الانتقال. قال: ولو في أثناء التلبس بالبدل، ولو في أثناء التلبس بمعنى أن البدل الآن يلغى ولا يعتد به ويرجع إلى الأصل، ويرجع إلى الأصل. قال: كالعدة بالأشهر، فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيض. العدة بالأشهر، المرأة التي تعتد بالأشهر هي المرأة التي لا تحيض سواء لكبر أو صغر. قال: فلا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيض. الاعتداد بالحيض مثل المرأة لو كانت ترضع، غالبا النساء إذا كن يرضعن يتوقف الحيض عندهن. يقول المرأة الآن إذا كانت ترضع وطلقت، ما الحكم هنا؟ تعتد بأي شيء؟ بالحيض. لو طالت المدة، نعم لو طالت المدة، لو جلست السنة والسنتين لم تحض، هنا ما ننقلها للأشهر لأنه الأصل، والسبب عدم الحيض عندنا معروف، فإذا كان معروفا لا ننقلها عن الأصل فيبقى هو الأصل. جلست سنة، أكثر من سنة، أقل من سنة، ننتظر، لأن ارتفاع الحيض له سبب نعرفه. فهنا يقول لا يمكن إلا أن تنتظر حتى تحيض. أما إذا كان السبب غير معروف، طلقت امرأة وقد ارتفع حيضه ولا يعلم السبب، فالفقهاء في مثل هذه الحالة، هذا قضى بعض الصحابة، نقل عن عمر السنادي ضعف، نقل عن مسعود رضي الله تعالى عنه، أن المرأة تنتظر 9 أشهر عدة الحمل، ثم بعد ذلك تتربص 3 أشهر، تتربص 3 أشهر، على هذا كم ستعتد؟ ستعتد كانت سنة كاملة. الآن يقول امرأة تعتد الآن بالأشهر، تعتد بالأشهر والنقل صغيرة، مضى شهران من عدتها، ثم حاضت، ماذا نصنع؟ يقول نلغي عدة الشهرين ونرجع لي شيء إلى الحيض، فعدتها الآن كم من حيضة؟ 3 حيض. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. إذن هنا الآن حاضت حيضة، ننتظر حتى تحيض حيضتين. هذا معنى قوله أن يكون المتلبس به إنما شرع ضرورة للعجز. المتلبس به هنا العدة بالأشهر، وتعذره بالكلية لا يمكن. لو كنا ننتظر الآن الحيض قلنا انتظري، مثل المرضى نقول انتظري، فهذا يلزمه انتقال الأصل. فالمرأة هنا يلزمها الانتقال عند القدرة عليه. قال ولو في أثناء التلبس بالبدل. قال وها هنا مسائل مترددة بين الضربين. يقول عندنا الآن الضرب الأول إذا كان المتلبس به رخصة فهنا ما يلزمه، إذا كان المتلبس به إنما شرع للضرورة فهنا يلزمه. يقول أن عندنا أشياء مترددة بين هالأمرين، يعني الآن الاجتهاد فيها محل نظر. هل نلحقها بالضرب الأول فنقول إذا تلبس بها أجزأت، أو نلحقها بالضرب الثاني يقول إذا تلبس بها وجد الأصل رجع للأصل ولا يلتفت إليها. يقول هنا مسائل مترددة بين الضربين. كالشارع في صيام كفارة يجد رقبة، شخص الآن شرع في صيام كفارة، ونقول كفارة الظهار، كفارة الظهار. كالشارع في صيام كفارة يجد رقبة، شخص الآن يقول ليس عندي مال، وفي كفارة الظهار قلنا له تصوم 2 شهر متتابعين، فلما شرع في الصيام هنا وجد المال، حصل له مال مثل الورث على سبيل المثال، أو أهدي إليه أو غير ذلك. الآن الأصل أنه الرقبة، هذه الأصل، والآن الصيام بدل، الصيام بدل. فلما انتقل الآن إلى الصيام، هل الآن حينما وجد الأصل نرجع؟ يقول هذه مترددة، هل نحملها مثل عدة المرأة في الأشهر، أو نقول الآن حينما شرع في الصيام فعل ما أمر به شرعا، فلما لم يجد عتق الرقبة الآن صام، إذن هو صام بأمر الشارع. فإذا صام بأمر الشارع هنا نقول أتم الصيام، لأنك شرعت الآن في هذه العبادة، فأصبح الآن في حقك هو الصيام وليس الرقبة. كما لو أنه فرغ من الصيام، لو فرغ من الصيام وجد المال، هنا ما يطالب بعتق الرقبة لأنه برئت ذمته. وكذلك الآن إذا شرع بالصيام هنا يقال هو شرعنا الآن سقطت عنه الرقبة والواجب عليه الصيام فلا يرجع. هذا المثال ذكره. الثاني قال وكالشارع بالصلاة بالتيمم يجد الماء. الآن شخص لم يجد الماء، الأصل هو الطهارة بالماء، ما وجد الماء يتيمم، فلم تجد ماء فتيمموا. إذا وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة لا أشكال، لا يجب عليه إعادة العبادة. لكن إذا كان في العبادة، هل الآن يقال الآن وجد الماء وعاد إليه حدثه، فهنا أصبح الصلاة باطلة يجب أن يتوضأ ويصلي، أو يقال الآن هو كبر بناء على أمر الشارع وهذا الذي خوطب به شرعا فيتم هذه العبادة، لأن هذه العبادة مأمور بها شرعا، والأصل حرمة قطع العبادة، هذا الأصل، أعني صلاة الفرض، الأصل الحرمة، ولا يوجد دليل على إبطال هذه الصلاة. لعل هذا القول فيه قوة، وإن كان القول الثاني وهو أن الصلاة تبطل أيضا له ملحظ، لأن الإشكالية في باب التيمم، نقول التيمم يرفع الحدث على الصحيح، لكنه يرفعه رفعا مؤقتا، متى ما وجد الماء رجع عاد إليه حدثه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل لحديث عمران بن حصين حينما أتاه الماء قال خذه واتركه على نفسك، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. إذا متى ما وجد الماء وجب عليه الوضوء. هذه المسألة أيضا فيها الخلاف، فيها قوي، يعني وجود الماء أثناء التيمم. بعض العلماء توسط قال يجعلها نافلة، يعني لا يقطعها، يحولها نافلة ثم يأتي الفرض. وهذا القول يدلك على أي شيء؟ على أن الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي. قال: وكالحر الخائف العنت إذا نكح أمه ثم زال أحد الشرطين. الآن الحر يحرم عليه أن يتزوج الأمة لأجل شيء، لأنه سيسترق أولاده، فالأولاد تبع للأم في الحرية والرق. فالحر الآن يحرم عليه أن يتزوج أمة إلا بشرطين: إذا خاف على نفسه العنت، والعنت هو الخشية في الوقوع في الزنا. الثاني: ألا يجد مهرا يجعله صداقا لحرة، لا يجد طول، أي لا يجد مالا يصدق به حرة. يقول الآن: لو فقد الشرطين بعد النكاح على الأمة، مثلا وجد مالا يستطيع به أن يتزوج حرة، هل النكاح ينفسخ ويقال الآن أنت تزوجت بسبب خشية العنت وبسبب الفقر الآن عندك مال إذن ينفسخ النكاح، أو يبقى يقال الآن النكاح في الأصل كان مباح والآن لو أردت أن تتزوج لا يجوز لك، لكن عندنا قاعدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء، فهنا ليست بداية نكاح. لو وجد تخلف أحد الشرطين هنا في ابتداء النكاح يحرم عليه، لكن تخلف بعد العقد وفرق بين الابتداء وبين الاستدامة، فهنا يقال الاستدامة أقوى من الابتداء، فهنا يجوز له والبقاء على النكاح ولا يشترط فسخ النكاح. قال: القاعدة الثامنة: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ هذا أقسام: أحدها أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا بالعبادة، بل هو وسيلة محضة إليها، كتحريك اللسان بالقراءة وإمرار الموسى على رأسه بالحلق والختان، فهذا ليس بواجب. يقول: من قدر على بعض العبادة، إذن العبادة مركبة، يستطيع أن يأتي ببعضها ولا يستطيع أن يأتي بها كلها كاملة. قال: وعجز عن بقية، هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها؟ يعني هل كل ما استطاع أن يأتي به يجب عليه أو لا؟ يقول: المسألة فيها تفصيل. الحالة الأولى أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا بالعبادة، بمعنى أن المقدور عليه هو وسيلة، المقدور عليه وسيلة وليس مقصود في العبادة، وسيلة وليس مقصودا في العبادة، بل هو وسيلة محضة إليها. قال: كتحريك اللسان بالقراءة، الشخص الآن حينما يقرأ في صلاته سيحرك لسانه بالقراءة. الآن الأخ الأبكم لا يستطيع أن يقرأ وينطق، هل يقال لو حرك لسانك فقط؟ يقول: لا، لأجل أي شيء؟ لأن تحريك اللسان ليس مراد شرع. فلذلك أصح الأقوال أن القراءة صحيحة ولو لم يحرك لسانه، هذا الصحيح، لو خرجت الحروف فهنا يعتد بأقواله ولو لم يحرك اللسان ولو لم يسمع نفسه، والأمر ليس خاصا بالقراءة بل بكل شيء، حتى في باب الطلاق لو طلق وتلفظ بلفظ الطلاق من غير أن يتحرك لسانه لكن خرجت من الحروف، ما الحكم هنا؟ وقع الطلاق على الصحيح، فتحريك اللسان ليس مرادا لذاته. فعلى هذا الأبكم لا يجب عليه أن يحرك لسانه، بل هو من العبث المكروه في الصلاة، من العبث المكروه في الصلاة. قال: وإمرار الموسى، المقصود به الموس، المقصود به الموس على رأسه بالحلق. شخص أصلع ليس عنده شعر، فلما أراد أن يتحلل من حجه أو من عمرته قل ما عندي شعر، هل يقال أمر الموس؟ قال به بعض أهل العلم، قال به بعض، لكن الصواب أن هذا ليس المشروع، لأن الإمرار الموسى، إمرار الشفرة، إمرار الحلاقة ليست تعبدا بذاته، إنما هو وسيلة، إنما هو وسيلة لأخذ الشعر. فإذا كان وسيلة لأخذ الشعر لا يوجد شعر، وهذا كما تلاحظون الآن إذا كان الحلق واجبا، كذلك لو كان الأخذ الشعر مستحبا، مثلا شخص ليس في بطيه شعر ولا في عانته شعر، وأخذ شعر العانة والإبطين كما تعلمون سنة صحيحة، لو كان ليس فيه شعر قال تمر الحلاقة أو تمر النورة، نقول لا، هذا من العبث، لأن إمرار الحلاقة أو النورة أو الشفرة أو غيره هذا ليس مقصودا، إنما هو وسيلة، فإذا لم توجد الوسيلة لا يستحب لك أن تمر، أن تأخذ الموس أو تمر الموس على إبطيك لأجل أن تؤدي سنة الفطرة. قال والختان، والختان على القول الآن، الختان لو أن شخص، لو أن شخصا ولد مختون، بمعنى أن القلفة الموجودة ليست موجودة عنده، هذا مقصود به بالمختون، يعني القلفة ليست زائدة، بعض الناس قد يولد من غير قلفة، فإذا كانت الحشفة ظاهرة هذا الآن يعطى حكم المختون. هل إذا ولد ليس فيه قلفة هل يقال الآن يشرع إمرار الموس على مكان القلفة؟ قل لا، إمرار الموس لأجل أخذ القلفة وليس مطلوبا لذاته. فإذا كان الختان الآن غير موجود أو القلفة غير موجودة فإمرار الموس ليس مستحبا. قال وليس بواجب، تلاحظون قال تحريك اللسان يعني في القراءة الواجبة، إمرار الموسى على رأسه في الحلق الواجب، الختان على أنه واجب، والكلام في حق الرجل، في حق الرجل، لكن إذا كان إمرار الموس من باب الاستحباب ما الحكم؟ نقول هو على سبيل الاستحباب. بالنسبة للقط، هل يتصور بالنسبة للختان الاستحباب؟ يتصور؟ نعم يتصور في النساء، لو أن المرأة مثلا ليس فيها الموطن الذي يؤخذ، هنا لا يستحب إمرار الموسى على فرج المرأة الأنثى. هذا القسم الأول. قال والقسم الثاني ما وجب تبعا لغيره، وهو نوعان، السابق وسيلة، يعني ليس مراد، لكن يقول لا الثاني لا تابع، يعني مطلوب لكنه ما وجب تبعا لغيره، وهو نوعان، أحدها ما كان وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها كغسل رأس المرفقين في الوضوء، فإذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الآخر أم لا على وجهين؟ هذا إذا بقي شيء من العبادة، أما إذا لم يبق شيء بالكلية سقط التبع كإمساك جزء من الليل في الصوم فلا يلزم من أبيح له الفطر بالاتفاق. قال ما وجب تبعا لغيره هو نوعان، يعني الآن هو موجود واجب لكنه ليس هو الأصل، إنما هو تبع، وكأنه يقول يشير إلى مسألة احتياط، تكون المسألة لأجل شيء، لأجل الاحتياط لغيره. قال ما كان وجوبه احتياطا للعبادة، احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها، أن يتأكد أن الواجب قد أديناه، كغسل رأس المرفقين في الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، وغسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، وغسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، وغسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق. فقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. الآن يقولون المرفق، والمرفق هو ما بين الذراع والعضد، هذا المرفق، هذا العظم ما بين الذراع وما بين عضد، هذا المرفق. يقولون إدارة الماء على المرفق من باب الاحتياط، لنتأكد أن الله أننا غسلنا الواجب وهو الذراع، لأن على أن كلمة إلى لا يدخل فيها، يعني ما بعد إلى لا يدخل فيها، وأيديكم إلى المرافق، على أن المرفق لا يدخل فيها. لكن هنا يقول نجب أن نغسل، فنجعل إلى هنا بمعنى ما لا يدري شيء، حتى نضمن أننا غسلنا المرفق، أن غسلنا الذراع كله. يقول الآن المرفق الآن يجب غسله، يجري شيء لأجل الاحتياط لبقية الذراع. يقول إذا قطعت اليد من المرفق، قطعنا اليد كاملة مع المرفق، هل يجب غسل رأس المرفق الطرف، هل يجب غسل رأس المرفق الآخر أم لا؟ على وجه، على وجهين، بمعنى أنه وجه، وعرفنا أن الوجه يكون من كلام الأصحاب، وجه أنه يجب الغسل لأنه مأمور به، والوجه الثاني لا يجب الغسل لأنه لا يئس مأمورا به لذاته، إنما احتياط، فاحتياط لأي شيء لأجل الذراع، والذراع الآن غير موجود. والكلام إذا وجد رأس المرفق، لو فرض أنه لا يوجد رأس المرفق، يعني أخذ شيء من العضد، ما الحكم؟ لا يجب الغسل. لكن يقول الآن لو وجد الآن رأس المرفق هل يجب غسله أو لا يجب غسله؟ أشار إلى هذه المسألة. في المذهب وجهان: من أوجبه قال لأنه مأمور به، ومن لم يجبه قال مأمور به على سبيل الاحتياط، فهو ليس مراد لذاته، إنما هو لأجل غير احتياط، فإذا سقط الأصل سقط ما فرض لأجل الاحتياط. قل كذلك أيضا في مسألة الكعبين، لو قطعت القدم إلى الكعبين هل يجب الغسل ما أطراف الساق، لأن الكعبان هما طرف الساق، هل لو قطعت القدم إلى الكعبين هل يجب علينا أن نغسل طرف الساق لأجل الاحتياط؟ الخلاف ذكرته قبل قليل. من أوجبه يقول للأمر بهما، في حديث أبي هريرة قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفاد أن كلمة وأرجو لكم إلى الكعبين أن إلى بمعنى مع. ومن لم يجب يقول مع هنا لأجل الاحتياط، فإذا سقط الأصل سقط ما أمر به على سبيل الاحتياط. طبعا هذا القول بالوجوب، أما من يرى عدم الوجوب ويرى أن إلى فالغاية لا تدخل فيها، أي ما بعد إلى لا يدخل فيها، فلا ترد أصلا هذه المسألة عليه، لكن كلام على راعي الحنابلة في هذه المسألة. هذا القسم الأول، يكون الوائم القسم الأول من القسم الثاني، يكون واجب تبعا ليس أصلا. قال هذا إذا بقي شيء من العبادة، أما إذا لم يبق شيء بالكلية سقط التبع، كما لو مثلا قطع شيء، قطع الذراع وشيء من العضد. قال إذا لم يبق شيء بالكلية سقط التبع كإمساك جزء من الليل في الصوم، فلا يلزم من أبيح له الفطر بالاتفاق. الآن الصائم ربنا عز وجل يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، لابد أن تمسك ولو شيئا يسيرا من الليل قبل الفطر، فلذلك إذا غاب قرص الشمس هنا يصدق أنك أمسكت ولو لحظات، فهنا تفطر. يقول الآن إذا سقط، إذا لم يبقى شيء بكل، يعني سقط الأصل كأمسك جزء من الليل في الصوم، فلا يلزم من أبيح له الفطر. شخص مثلا أصلا مريض مباح له الفطر، هل نقول أمسك جزءا من الليل؟ نقول لا، أصلا ما يجب عليه يمسك من النهار، فإذا لا يجب عليه يمسك من النهار فلا يجب عليه يمسك من الليل. كذلك شخص مثلا قطعت قدمه وبعض الساق، لا يجب عليه أن يغسل طرف الساق لأنه أصلا لم يتب عليه، سقط الواجب القدم وسقط ما أمر به حسب احتياط الكعبان، فلا يجب عليه الغسل. قال والثاني ما وجب تبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق، على وجه التكميل واللواحق، مثل رمي الجمار والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج. فالمشهور أنه لا يلزم، أنه لا يلزمه لأن ذلك كله من توابع الوقوف بعرفة، فلا يلزم من لم يقف بها. قال الثاني ما وجب تبعا لغيره، يعني عبادة لها تبع، قال على وجه التكميل واللواحق، يعني ليست هي الأصل، هذه الأشياء ليست هي الأصل المقصودة في العبادة. قال مثل رمي الجمار والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج. لو أن شخصا أصلا لم يرمي الجمار وقد أدرك الحج ولم يبت بمنى، ما الحكم؟ حجه صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فالركن الحج الذي يفوت هو الوقوف بعرفة. قال والمبيت منى لمن لم يدرك الحج، شخص الآن أحرم ثم أتى يوم العيد فاته الحج، ما الواجب عليه هنا؟ أن يتحلل بعمره، الواجب عليه أن يتحلل بعمره، الآن أحرم يحرم عليه نسخ الإحرام، فلا بد أن يتم، وهذا واجب عليه بالإجماع. ماذا يصنع؟ نقول الآن تتحلل بعمره، إذا طاف وسعى حلق وقصر الآن تحلل من إحرامه بعمره. الآن بقيت بعض الأعمال تتعلق بالحج، نقول هذه لا تجب عليك. نعم، فإذا كان الآن ما أدركت ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة، ما بعدها لا يجب عليك. فلك إذا كان يوم العيد طفت وسعيت وحلقت وقصرت أن ترجع إلى بلدك. قال فالمشهور أنه لا يلزم، قالوا فالمشهور، إذن المسألة فيها قولان في المذهب، قول باللزوم أي يجب عليه بناء عليه شيء على أنه أدرك بعض الحج فيجب عليه أن يأتي بما أدرك، لكن الصواب أنه الآن ما أدرك الحج وعمله لن يكون حجا، سيكون عمرة، والعمرة ليس فيها رمي ولا مبيت. فالمشهور أنه لا يلزم لأن ذلك كله من توابع الوقوف بعرفة، فلا يلزم من لم يقف بها. والقول الثاني الوجوب، لكن هذه مسألة، ومسألة من أفسد حجه، من أفسد حجه، متى يفسد الحج؟ إذا جامع، جامع مثلا بعد الإحرام، جامع بعد أن أتى مكة وقبل الوقوف بعرفة، قبل التحلل الأول، هنا جامع أفسد الحج. إذا أفسد حجه ما الحكم؟ يجب عليه عند الفقهاء، عند جمهور الفقهاء، أن يتم الحج، أن يتم الحج، لأنه مدرك، إنما هو الآن فسد الحج، فيقولون يجب عليه أن يتم الحج ثم بعد ذلك يقضي. هذا في حكم من أفسد حجه، فمن أفسد حجه يجب عليه. أما من لم يدرك الحج، لم يدرك الوقوف بعرفة، فهنا لا يجب عليه. ولو حصل الجماع بعد التحلل، بعد الوقوف بعرفة، بعد أن تحلل التحلل الأول، فالصواب خلاص الآن تحلل من حجه، فلا يمكن نقول فاسد، فهنا يجب عليه أن يتم التوابع من الوقوف ومن الرمي أيام، من المبيت ومن الرمي أيام التشريق، لأنه الآن فعل محذورا وإلا حجه صحيح لم يفسد. والقسم الثالث ما هو جزء من العبادة وليس عبادة في نفسه بانفراده، أو هو غير مأمور به لضرره، فالأول كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن إتمامه فلا يلزمه بغير خلاف. قال القسم الثاني ما هو جزء من العبادة، يعني بعض العبادة، وأيضا مأمور به، يعني ليس وسيلة وليس تبعا، هو مأمور به بذاته، مأمور به بذاته. قال وليس عبادة في نفسه بانفراد، يعني لو كان لوحده من مثلا الركوع، الركوع الآن هو جزء من الصلاة، لكن الركوع بحد ذاته ليس عبادة، لكن السجود لوحده عبادة. قال وليس عبادة بنفسه بانفراده أو هو غير مأمور به لضرره. فالأول أي الذي ليس عبادة في نفسه كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن إتمامه فلا يلزمه بغير خلاف. شخص مثلا مريض بالسكر يقول أنا أستطيع أن أصوم إلى نصف النهار، لكن إذا انتصف النهار ما أستطيع أن أكمل. أو مثلا مريض بالكلى وإذا انتصف النهار ما أستطيع أن أكمل. ما الحكم؟ يقول صيام بعض اليوم ماذا به؟ ليس عبادة. صيام بعض اليوم ليس بعبادة، فهنا لا نلتفت إليه فلا يجب عليه. لكن سيأتي الإشارة إذا كان هذا مطلوب، مثل القيامة في الصلاة لو استطاع أن يقوم بعض الصلاة لا لأشير إليه إن شاء الله. قال والثاني كعتق بعض الرقبة في الكفارة، فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التكميل، لأن الشارع قصد تكميل العتق مهما أمكن، ولهذا شرع السراية والسعاية وقال ليس له شريك فلا يشرع عتق بعض الرقبة. يقول الثاني كعتق بعض الرقبة في الكفارة، شخص وجبت عليه رقبة، ونقول مثلا على سبيل التعيين وليس على سبيل التخيير، في الظهر في قتل الخطأ، يقول الآن لا أملك مال أعتق به رقبة كاملة، لكن يمكن أن أعتق نصف رقبة ربع رقبة، ما الحكم هنا؟ قال فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التكميل، إذا كان ما يستطيع أن يعتق الرقبة كاملة ليس ما يجب عليه أن يعتق بعض رقبة لأجله شيء. قال لأن الشارع قصده تكميل العتق مهما أمكن، الشارع فيه إطلاق الشارع على الدين الإسلامي، وتارة يطلق على ربنا تبارك وتعالى، وتارة يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لأن الشارع قصده تكميل العتق مهما أمكن، يعني الأصل أن الشخص يعتق عتقا كاملا. طيب لو ما اعتق البعض، قال ولهذا شرع السراية، يقصدها سراية العتق، شخص اعتق جزء من الرقيق، له رقيق وقال نصفك عتيق، ما الحكم؟ يسري العتق فيعتق الرقيق كله وإن كان اعتق مثلا نصفه أو ربعه، اعتق نصيبه من الرقيق، بينه وبين زيد شراكة في الرقيق، اعتق نصيبه، ما الحكم هنا؟ يسري العتق إلى نصيب شريكه. فإن كان له مال ما الحكم؟ نقول يجب عليك أن تعطي شريكك قيمة نصيبه، يقوم العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من اعتق شركا له عبد وله مال قوم عليه قيمة عدل، وأعطي شريكه بلغ ما بلغ القيمة. فإذا كان الآن اعتق نصيبه في عبد مشترك، هنا يسري العتق إلى نصيب الشريك، ويكون على من؟ على المعتق فيعتق الرقيق كله ويكون له ولاءه. لكن كان الآن يقول ما أستطيع ما أجد، هنا ما يحصل السراية. طيب إذا أعتق الآن نصيبه وبقي الآن نصيب الشريك، يقول هنا شرع السراية والسعاية. معنى السعاية إذا كان الآن شخص أعتق النصف نصيبه، قلنا الآن يجب عليك أن تدفع لشريكك المال حتى يعتق الرقيق كله، قال ما عندي مال، هنا نأتي لمسألة السعاية. معنى السعاية يعني الرقيق الآن يكون مكاتبا، كم قيمة الرقيق والنقل مثلا قيمة الشريك 10,000، نقول الآن نعتبر الرقيق الآن مكاتب فيجعلها نجوم على سيده، فإذا دفع هذه النجوم الآن أصبح الرقيق حرا، قوله صلى الله عليه وسلم استسعي عليه غير مشقوق، استسعي عليه غير مشقوق، هذا معنى السعاية، وإن كان اختلف في هذه اللفظة استسعي عليه، الحديث الصحيح عن أبي هريرة، لكن ذكر السعاية هذه محفوظة ليست محفوظة، لكن البخاري ومسلم أخرجها على أنها محفوظة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليست مدرجة، ولا شك أن اختيارهما مقدم على غيرهما. قال وقال ليس له شريك، ليس له شريك، العبارة اللي عندك نعم صحيح، هذه العبارة الحديث عند الإمام أحمد ليس لله شريك، وهو حديث أسامة بن عمير عند الإمام أحمد حينما سأله الرجل أن يعتق بعض رقبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لله شريك. قال ليس لله شريك، والحديث عند الإمام أحمد وغيره ورواته ثقات. قال فلا يشرع عتق بعض الرقبة، لما يقال فلا يشرع المقصود به هنا الوجوب أو الاستحباب، كلمة يشرع عند أهل العلم إذا قالوا هذا مشروع يقصدون به إما واجب وإما مستحب. قال فلا يشرع عتق بعض الرقبة، وتلحظون هنا قال لا يشرع عتق بعض الرقبة، لأن هناك له إذا ما استطاع عتق الرقبة عنده أمر آخر وهو الصيام، فعنده الآن البدل، إذا ما أمكن الآن الأصل يرجع إليه شيء إلى البدل وهو الصيام. قال والقسم الرابع ما هو جزء من العبادة وهي عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف ويتفرع عليه مسائل، منها العاجز عن القراءة يلزمه القيام، والعاجز عن بعض الفاتحة يلزمه الاتيان بالباقي، ومنها من عاجز عن بعض غسل الجنابة يلزمه الاتيان بما قدر منه، وقع التردد في مسائل أخر كالمحدث إذا وجد ما يكفي بعض أعضاء وضوئه فبوجوب استعماله وجهان، ومنها العاجز عن تكميل الصاع في الفطرة. قال القسم الرابع ما هو جزء من العبادة يعني مطلوب بذاته، السابق قال وسيلة ثم قال مطلوب لكنه تبعا واحتياطا، وأيضا ذكر ما هو عبادة لكنه بانفراده ليس عبادة، وهنا يقول لا حتى لو انفرد فهو عبادة. قال ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه، يعني هو مطلوب شرعا إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب على حسب مثل الصلاة. قال فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع، قال بغير خلاف، وحين نقول عند الجميع الآن يريد عند جميع أهل العلم وليس يتكلم عن مذهب الحنابلة. قال ويتفرع عليه مسائل، منها العاجز عن القراءة يلزمه القيام، الآن قلنا العاجز عن القراءة ما يلزمه تحريك اللسان، لأن تحريك اللسان كما تقدم قبل قليل وسيلة وليس مطلوب لذاته، فإذا ما استطاع القراءة هنا ما يجب عليه أن يحرك اللسان ولا يشرع، لكن الآن إذا استطاع القيام، الآن ما يستطيع القراءة لكن يستطيع القيام، فالقيام هو عبادة بذاته والقراءة عبادة بذاتها، فإذا عجز عن القراءة لم يسقط عنه القيام كما أنه لو سقط عنه القيام لم تسقط عنه القراءة. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، إذا صلى قاعدا هل تسقط عنه القراءة؟ ما تسقط عنه القراءة، فالقيام عبادة والقراءة عبادة. قال والعاجز عن بعض الفاتحة يلزمه الإتيان بالباقي، قال العاجز عن بعض الفاتحة يعني شخص ما يستطيع أن يقرأ الفاتحة كاملة يستطيع أن يقرأ بعضها، قال يلزمه الإتيان بالباقي، بباقيها. لنفترض على سبيل المثال يستطيع أن يقرأ مثلا 4 آيات ويعجز عن 3 آيات، ما الحكم؟ قال يلزمه الاتيان بالباقي، يعني بما يستطيع أن يأتي به. يفهم منه أنه يأتي بالباقي فقط، هذه ظاهر العبارة. يعني الآن الفاتحة 7 آيات، الآن يستطيع أن يقرأ من الآية الأولى إلى الآية الرابعة من الفاتحة. ماذا قال؟ يلزمه الاتيان بالباقي. العاجز ما حكمه؟ لا يأتي به. يفهم منه أنه لا يكرر، أنه لا يكرر، حيث أنه يأتي ب7 آيات. والحنابلة ينصون في المذهب أنه يكرر، لو كان يحفظ آية من الفاتحة قل يكررها 7 حتى يكون قد امتثل الأمر. لو كان لا يحفظ من الفاتحة يحفظ آية من غير الفاتحة أيضا على أن يكررها بقدر الفاتحة. إذا عجز عن هذه وهذه يأتي بالذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. على هذا قال والعاجز عن بعض الفاتحة يلزمه الاتيان بالباقي، إذا ما استطاع من الفاتحة ما الحكم؟ يلزمه الذكر. قال ومنها من عجز عن بعض غسل الجنابة يلزمه الاتيان بما قدر منه. شخص مثلا احترق وجهه ما يستطيع أن يغسل وجهه سواء في غسل الجنابة أو في غيره، هنا يأتي بما يستطيع يغسل بقية البدن ما عدا الوجه مثلا، لأن ربنا تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا ما استطعتم، فربنا عز وجل يقول وإن كنتم جنبا فاتطهروا. الواجب أن يتطهر، أن يطهر البدن كله، ما عجز عنه يسقط. لكن هل يسقط ويتيمم؟ الحنابل يرون نعم يتيمم، والصواب أنه لا يتيمم، الصواب أنه لا يتيمم. فالتيمم لا يشرع إلا عبادة مستقلة، فلو قلنا له تيمم واغتسل أوجبنا عليه البدل والمبدل في وقت واحد، فالتيمم بدل عن الطهارة، وهذا لا نظير له في الشريعة. نقول يجب عليك الغسل، ما استطعت امسح، ما لم تستطع ما الحكم؟ يسقط عنك. كما لو كانت يدها الآن مقطوعة ما الحكم؟ هنا عاجز، عجز حسي، فلو قطعت يده لا يجب عليه أن يتيمم. فكذلك الآن إذا ما استطاع أن يغسل مثلا يده أو يغسل وجهه هنا ما يجب عليه التيمم، لأن الآن حكم أن العضو الآن حكم المفقود. قال ومن عجز عن بعض غسل الجنابة يلزم الاتيان بما قدر منه. وكذلك أيضا الوضوء، لو عجز عن غسل بعض أعضاء الوضوء هنا يجب عليه أن يغسل البقية. إذا كان هناك كبيرة ما استطاع الغسل ما الحكم؟ يمسح. ما استطاع المسح ما الحكم؟ يسقط، لما تقدم قبل قليل. قال وقع التردد في مسائل أخرى، كالمحدث إذا وجد ما يكفي بعض أعضاء وضوئه ففي وجوب استعماله وجهان. قال في وجوب استعمال وجهان عند الحنابلة. الآن شخص محدث حدثا أكبر أو أصغر، حدثا أصغر أو أكبر، المسألة ذكرها قبل قليل، هنا عنده ماء لكنه لا يستطيع أن يغسل بعض أعضاء الوضوء، نقول هنا يغسل ما استطاع. الدليل ما هو؟ فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يقول الآن إذا كان عنده ماء لا يكفيه للوضوء، يكفي غسل بعض الأعضاء مثلا، يكفي مثلا يغسل وجهه ومرفقيه مثلا، عنده ما لا يكفي للغسل، يغسل مثلا أعضاء الوضوء فقط لكن ما يستطيع أن يكمل بقية الأعضاء. يقول عندنا الآن هل نقول كالسابق أنه الآن يجب عليه أن يغسل ما استطاع، يغسل أعضاء الوضوء؟ قبل قليل قلنا يغسل بقية أعضاء الوضوء، هل نقول كالمسألة السابقة أنه يغسل بقية أعضاء الوضوء، أو نقول يسقط عنه حكم العاجز؟ يقول وجهان، الوجه الأول في المذهب أنه يجب عليه أن يستعمل الماء، يجب عليه أن يستعمل الماء، فإذا استعمل الماء انتهى الماء صدق أنه فاقد الماء، فلم تجد ماء، قال هنا إذا لم يجد الماء يكون يتيمم، فيتيمم عن بقية الأعضاء، وهذا فيه الجمع بين البدل والمبدل، أوجبنا عليه وضوءا أو غسلا وتيمما، هذا لا نظير له. فلذلك الوجه الثاني أنه لا يجب عليه أن يستخدم الماء، لا يجب عليه أن يستخدم الماء، إنما هو يتيمم. فربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا طلب منا الوضوء التام، فلم تجد ماء، فلم تجد ماء يكفي هذه الأعضاء المذكورة في الوضوء، فلم تجد ماء يكفي الغسل، إن كنتم مرضى أو على سفن أو جاحد من كفار لمسوا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذا كان لم تجدوا ماء يكفي غسل البدن كاملا فهنا تيمموا. أقول الصحيح أن الذي لا يجد ما يكفي كل أعضاء الوضوء، كل أعضاء الغسل، هنا لا يجب عليه أن يستخدم الماء، إنما يتيمم فقط تيمما، ثم بعد ذلك يجزي عنه ولا يجب عليه، فهو فاقد الماء، لأن الماء المأمور به هو الماء الذي يغسل الأعضاء الواجبة وليس بعض الأعضاء. قال ومنها العاجز عن تكميل الصاع في الفطرة، قال العاجز عن تكميل الصاع في الفطرة، شخص الآن وجبت عليه زكاة الفطر، وزكاة الفطر صاع، مر بنا الخلاف في الصاع إذا كان من بر أو رز، لكن بقية الأصناف في التمر فيها صاع لا أشكال. الآن يقول ما عنده صاع، عنده نصف صاع مثلا، هل نقول الآن تسقط كما قلنا قبل قليل أنه يسقط، كما قلنا قبل قليل أنه يسقط الآن عنه الوضوء والغسل، استعمال الماء في الوضوء والغسل، أو نقول الآن يجب عليه أن يعطي ما استطاع، يعطي مثلا نصف الصاع، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، هذه استطاعته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا مما استطعتم. لا شك أن هذه المسألة غير المسألة السابقة، لأن المسألة السابقة لها بدل، إذا كان عاجبا للماء فهنا عنده البدل وهو التيمم، أما هنا ليس له بدل، إنما نقول تسقط إما كاملة أو يتقي الله ويدفع ما يستطيع من زكاة الفطر، وهذا هو الصحيح والله أعلم، هذا هو الصحيح. نقول فاتقوا الله ما استطعتم، وجدت نصف صاع ربع صاع أكثر أو أقل تدفعه، هنا تبرأ ذمتك لأنك فعلت ما في وسعك. القاعدة التاسعة في العبادات الواقعة على وجه محرم، إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح، وإن كان عائدا إلى شرطها، فإن كان على وجه يختص بها فكذلك أيضا، وإن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان، أشهرهما عدمها، وإن عاد إلى ما ليس بشرط ففي الصحة وجهان، واختار أبو بكر عدم الصحة وخالفه الأكثرون، فللأول أمثلة كثيرة منها صوم يوم العيد والصلاة في وقت النهي ومواضع النهي. قال في العبادات الواقع على وجه محرم، قال في العبادات، سأشير إن شاء الله إلى الأمر ليس متعلق في العبادات، وأشار إلى قاعدة النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، وعرفنا أن قاعدة النهي يقتضي الفساد هي من المسائل القواعد الأصولية، وعلاقتها بأعمال المكلفين، إذا أردنا أن نحكم على الفرع الفقهي فتكون من قواعد الفقه. قال في العبادات الواقع على وجه محرم، يعني العبادة الآن وقعت على خلاف أمر الشارع، فإذا كانت على خلاف أمر الشارع فالوجه اللي أوقعها عليه محرم. قال إن كان التحريم عائدا على ذات العبادة، إذا كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها، يعني النهي منصب على نفس العبادة، النهي منصب على نفس العبادة، قال لم يصح، أي لم تصح العبادة. قال منها، أي من الصور، صوم يوم العيد. إذن يقول الآن متى النهي يقتضي الفساد؟ إذا كان النهي عائد على ذات العبادة، على نفس العبادة. قال مثل صوم يوم العيد، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيد، فإذا صام يوم العيد ما الحكم؟ خالف الأمر، فهنا نقول الصيام لا يصح، فالصيام الآن معصية، فإذا كان معصية لا نجعله، كيف نجعل معصية الله عز وجل طاعة وقربة ونصحح؟ فهنا يقال الصيام لا يصح، إن كان نفلا فهو آثم، وإن كان فرضا فهنا لا تبرأ ذمته. كذلك صيام أيام التشريق على الصحيح عليكم السلام أيضا لا يصح إلا لمن عدم الهدي، في حديث عائشة بن عمر لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي، فقال صوم يوم العيد وكذلك أيام التشريق لا يصح. ذات لي شيء، لأن النهي عن ذات العبادة، عن نفس الصيام، فهنا يحرم. قال والصلاة في وقت النهي، الصلاة في وقت النهي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. الفرض ليست داخلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فقول الصلاة في وقت النهي لا تدخل فيها الفرض. إذن الكلام عليه شيء على صلاة النفل، والحنابلة يرون المنع مطلقا في أوقات النهي، سواء كانت من ذوات الأسباب أو ليست من ذوات الأسباب. مثلا تحية المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقال مثلا لا صلاة بعد الصبح حتى طلع الشمس. قالوا قوله لا صلاة بعد الصبح حتى طلع الشمس عام، حتى في تحية المسجد فيحمون تحية المسجد على الأوقات التي تشرع فيها الصلاة، وغيرهم خالفهم في هذه المسألة، وسبق مرة بنا الكلام على أن الصحيح أن ذوات الأسباب تصح حتى في وقت النهي. قال الصلاة في وقت النهي ومواضع النهي، مواضع النهي يقصد الأماكن التي ورد النهي عن الصلاة فيها، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور، قال لا تصلوا إلى القبور، إذن ما حكم الصلاة في المقبرة؟ لا تصح، لأن النهي عائد على نفس الصلاة. إذن الصلاة الآن في هذا المكان ما حكمها؟ منهي عنها لذاتها، منهي عن لذاتها، فهنا يقال الآن هذه العبادة محرمة، منهي على ذاتها، عليه لذاتها، فلا تصح. كذلك الصلاة في الحمام، والمقصود هنا بالحمام أي المكان الذي يغتسل فيه، وليس المقصود به الكنيس، إنما المكان الذي يغتسل فيه لمكان الأذى وربما كشف العورات. ذكرت أنا قبل قليل أن قوله فالعبادة الواقع على وجه محرم إذا كان التحريم عائدا على ذات العبادة على وجه يختصها لن يصح، ذكرت قبل قليل أن الأمر ليس خاص بالعبادات، كذلك العقود والمعاملات. مثلا نكاح الشغار، نهى النبي صلى الله عليه وسلم نكاح الشغار، ما الحكم؟ يقول لو حصل نكاح وشغار فالعقد باطل، أقبل العقد لم ينعقد أصلا النكاح، لا تري شيء، لأنه منهي عنه. كيف عقد نهى عنه الشارع نصحح؟ كيف عقد نهى عنه الشارع نصحح؟ خذ مثلا على سبيل المثال بيع، مثلا في باب البيوع الربا، لو أن شخص تعامل معاملة ربوية ما الحكم؟ نقول العقد عليكم السلام، عقد البيع لا يصح عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عقد البيع لا يصح لأجل شيء، لأن هذه العبادة محرمة شرعا، محرمة شرعا فلا تصح. لو أن شخص مثلا باع بيع غرض، باع بيع غرض، ولنقل على سبيل المثال باع مثلا شيء غير معلوم، ما في هذا الدرج بكذا، هذا بيع غرض لأنه فيه جهالة. نقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض، فهذا العقد ما حكمه؟ محرم. لو أن شخصا مثلا عقد على امرأة في عدتها، عقد على امرأة في عدتها، ما الحكم؟ نقول النكاح باطل ولم ينعقد لأي شيء، لأنه منهي عن ذات العقد في هذه الحالة. وهكذا فيقال هنا الأمر ليس متعلق بالعبادات، حتى العقود وحتى المعاملات إذا ورد النهي عنها فهنا نقول النهي هنا يقتضي الفساد، فلا يصح العقد، فلا يصح العقد. لكن يعني ننتبه لهذه القضية وقضية أخرى، وهي إذا كان الشارع ما نهى عن ذات العقد إنما نهى عن لأمر آخر، مثلا تلقي الجلب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، لكن لا لأجل السلعة التي تباع وتشترى، إنما هو لأجل مصلحة عامة والله أعلم، وهي حتى لا يحتكر هذا الشخص السلع ويبيع الناس بغلاء، أو ربما أيضا يغش هذا القادم إلى السوق الذي لا يعلم، ربما يشتريها منه برخص. لكن نجد النبي صلى الله عليه وسلم صح البيع، لا تلقوا الجلب، ومن تلقى الجلب فإذا أتى صاحبه السوق فهو بالخيار، ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهو بالخيار، إثبات الخيار فرعا عن إثبات أصلح. فلو الآن هذه السلعة الشخص ما تلقى الجلب، انتظر حتى دخل به السوق، ما الحكم؟ صحيح، لم ينهى عنه. إذن النهي عن تلقي الجلب ليس منهي عن ذات البيع، فذات البيع أصلا مباح، لكن نهي عنه بأمر آخر. خذ مثلا على سبيل المثال التدليس في البيع، التدليس في البيع، لو دلس في البيع أصل البيع مباح، لكن النهي ليس عن ذات البيع إنما عن التدليس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسروا الإبل، لا تسروا الإبل، يعني تحفلوها، فإذا اشتراها فصاحبها بالخيار ثلاثة، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من طعام. الآن شخص دلس في السلعة وأظهر أن هذه الناقة وهذه البقرة فيها حليب كثير، هذا دلس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المشتري بالخيار، فلما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخيار دل على شيء، على أن العقد صحيح. إذن هذه الناقة التي بيعت توفرت فيها الشروط، ليس فيها محذور، لكن محذور في أي شيء؟ في هذا الغش الذي حصل وهو التدليس. فيقال الآن للمشتري أنت بالخيار، إن شئت أن ترضى فالحق لك، وإن لم ترضى بذلك فهنا تردها وترد قيمة الحليب الذي انتفعت به وشربته، لأنه كان على ملك البائع، أما الحليب المتجدد فليس على ملك البائع، لأن عندنا الخراج بالضمان، فالحليب الآن الذي شربته في الأيام الماضية مقابل النفقة والعلف الذي تعطيه هذه البهيمة.